بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. اما بعد، اخوانكم لتسجيلات باب الحديث السلفية بدمناج، يسرنا ان يقدموا لكم هذه المادة الأجوبة الحضورية على الأسئلة الحضرمية لفضيلة شيخه المحدث العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحضوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الخميس في 29 من شهر ربيع لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا من حضرموت يقدمونها إلى فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. هذا الشيخ المبارك الذي ارتضاه إمامنا ووالدنا وشيخنا عليه رحمة الله، ارتضاه خليفة له على كرسيه، ووصفه بأنه ناصح أمين، ووصفه في مقدمته لكتابه ضياء السالكين بأنه محدث وفقيه. فلهذا نقدم هذه الأسئلة واجبين من الله عز وجل أن يسدد شيخنا حفظه الله لهذه للإجابة عليها. فالسؤال الأول يقول: ما هو ضابط الشهوة المنصوص عليها في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الذي عليه جماعة من أهل العلم في معنى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل أن المقصود بالشهوة الجماعة، وقد جاءت روايات تبين ذلك. بعض الروايات خارج الصحيح: يدع الطعام، يدع شهوته، شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجماع من أجل. فما دام وقد جاءت تلك الروايات وقد فهمها بعض أهل العلم بقوله وشهوته، وأن المقصود بالشهوة، وإن كان اللفظ عاما، فاللفظ في الحديث عام، لكن أرادوا بذلك الخاص وهو الجماع كما جاءت في بعض الروايات. فنبقى على ما قاله أهل العلم. ولو استدل أحد بهذا الحديث على أن الدخان يفطر فهو مصيب، لأنه ماذا يدع طعامه وشرابه؟ فهو يشربه شربا، شرب الدخان، وكذلك أيضا يستنكه، وكذلك أيضا يجد فيه الانتعاش، وكذلك يستريح منه، وهو من شهوته. وليست كل شهوة يتركها الصائم، فالصائم يشتهي الريح الطيب، هل هذا يفطر؟ الصائم كذلك يشتهي التبرد والغسل، هل هذا يفطر؟ سواء غسل الجمعة أو غير ذلك، أو غسل التبرد ليس مفطرا. الصائم كذلك يشتهي النوم، هل هذا يفطر؟ الصائم كذلك يشتهي ماذا؟ النزهة والنظر إلى الأماكن الطيبة التي هي مباحة من مباح النظر إليها، هل هذا يفطر؟ لا. فإنما المقصود بالمفطرات ما دل عليه الحديث طعامه وشرابه وشهوته، فهو من ذكر العام بعد الخاص، أي يقول بعضهم من ذكر الخاص بعد العام. شهوته فهو الشهوة من الطعام والشراب، وقال بعضهم وشهوة عام بعد ذكر الله عن المخصوصات من الطعام والشراب والجماع. وعلى كل حال لفظ شهوة هي من المفطرات ليست خارج عن ذلك. نعم.
السؤال الثاني: ماذا يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما؟ هل هو القضاء أم الكفارة أم القضاء مع الكفارة؟
الذي يظهر المسألة فيها خلاف واسع، لكن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والحامل ألحقوها بالمريض لكونها لا قدرة لها على الصيام، والمرضع أيضا ألحقوها بالمعذورة بأعذار لولدها أو ما كان من هذا الباب. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الآية. فيقولون الجمهور أن عليها على من كان على من أفطر ومرت عليه بعض الأشهر ولم يقضي أن عليه القضاء وعليه الكفارة، وعليه الكفارة عليه الإطعام. وماذا؟ والذي يظهر من الأدلة أن عليها القضاء متى استطاعت، وما استيسرت. الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الله وضع شطر الصيام عن الحامل، نعم وضع الصلاة، وضع الصيام، وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع شطر الصيام ووضع الصلاة عن الحامل والمرضى. منهم من قال إن هذا يدل على وضعها وضعا كليا بحيث أنها لا تصوم ولا تقضي، والذي يظهر أنه وضعها عنها وضعا في تلك المدة حتى يسر الله لها القدرة على ذلك، القدرة على القضاء، لأدلة في الباب منها الآية التي تلوناها: فعليها القضاء فقط. رجح هذا القول الحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي وداود الظاهري وصديق حسن خان وآخرون، لعدم الدليل الصحيح الصريح في الوجوب، يعني في مسألة كون لنا كفارة واجبة أو الإطعام واجب مع الصيام، فلا نجمع عليه بغير دليل. وإن كان جمهور أهل العلم يرون عليه الكفارة، إنما الدليل أحب إلينا هذا. وأيضا الصيام لا نقول بالكفارة فقط بحيث أنها ما تصوم، بل الصيام لما تقدم ذكره، وهذا الذي ظهر، الله أعلم.
السؤال الثالث: ما هو ضابط الغني الذي لا تحل له الصدقة؟
الأكثرون من أهل العلم على أن الغني الذي لا تحل الصدقة من يجد شيئا يكفيه ويكفي عياله. وقد جاءت أحاديث من كان عنده 50، يعني من ملك 50 درهما فهو غني، وجاء من عنده شيئا يغشيه ويأشيه ويغديه فهو غني. هذا غني في دار المسألة، من ملك شيئا يغديه ويأشيه غني في دار المسألة، يجب له أن يسأل. كذلك أيضا الغني في بعض المواقف تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مؤمنا قال: تأتي قوم أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. من الأغنياء في هذا الحديث الذين تؤخذ منهم الصدقة؟ هل المقصود بالأغنياء يعني الأثرياء وأصحاب المال الواسع فقط؟ المقصود بالأغنياء هنا في هذا الحديث من ملك 5 من الإبل فهو غني في هذا الحديث، ومن ملك 40 من الغنم فهو غني تؤخذ من أغنيائهم، ومن ملك 30 من البقر فهو غني، ومن ملك 5 أوسق من الشعير أو الحنطة أو كذلك ماذا الزبيب أو التمر فهو غني. فالسؤال عن الغني الذي تؤخذ منه الزكاة من توفرت عنده هذه الأشياء فما فوق. وأن الغني في مسألة من كونه لا يجوز له أن يسأل، لا يجوز له الذي يجد ما يغذيه ويعشيه، هذا يعتبر غنيا. يا قضي فإن المسألة لا تحل إلا لأحد 3. نعم، رجل أصابته فاقة حتى يشهد 3 من ذوي الحجة أن فلان الناس أصابته فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب قوام قوام من عيش أو تداوي من عيش. الحديث في صحيح مسلم أردنا الشاهد منه هذا. نعم، فهذا الذي يعني ما زال يجد ما يأكله وما قد يضطر إلى يعني جاء حتى يصل حد الاضطرار يجد له المسألة. وتعرفون قصة المحمدين، محمد جرير ومحمد بن نصر المروزي ومحمد ماذا من ابن خزيمة أنهم بعد أن جاءوا حتى أدركوا الجوع وأن اشتد عليهم الجوع قالوا الآن طرتم وحلت لكم المسألة. فلما رأوا أنها حلت لهم المسألة أرادوا أن يبعثوا واحدا يسأل لهم من حيث أن الجوع قد بلغ بهم أي مبلغ، ويسر الله سبحانه وتعالى لهم من عند الوالي بعض الأطعمة والعطايا. وشاهدنا أنهم أفتوا بذلك حين الاضطرار، حين أن جاءوا حتى أشرفوا على الموت. نعم تلك القصة. طيب الغني في باب ماذا؟ في باب ماذا الذي أنت تريد؟ الذي لا تحل له الصدقة. الأكثرون أنه الذي يملك ما يكفيه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين في سبيل الله وفي السبيل. وشاهدنا ما معنى الفقر الفقراء. الله قد حدد مصارف الزكاة ومن يعطى الصدقة في هذه الآية، فقال أهل العلم الفقير هو الذي يملك شيئا لكن لا يكفيه ويكفي أولاده. قد يملك 50 درهما، قد يكون غنيا مكتسبا، قد يكون يعني عندما دمرة سوي يكون دمرة سوي عنده قوة وقدرة على العمل، لكن هذا العمل لا يكفيه ويكفي أولاده فهو ما زال فقيرا. فإن كان العمل يكفيه ويكفي أولاده، الكسبات يكفيه ويكفي أولاده ويغنيه ويغني أولاده، فهو غني إذن لا تحل له الصدقة. هذا حاصله أن الغني الذي لا تحل له الزكاة في هذا الباب، والذي عليه الإمام الشافعي وآخرون وهو القول الصواب إن شاء الله، أنه من يملك شيئا يكفيه ويكفي أولاده، فإن ملك شيئا لا يكفيه ويكفي أولاده فهو ما زال فقيرا وتصح الصدقة عليه. لا يعني من المسلمين ولا تصح الزكاة إلا على المسلمين الفقراء الذين حددهم الله في كتابه وبين ذلك على لسان رسوله.
بارك الله فيك.
السؤال الرابع: متى تجب زكاة الثمار؟ هل هو عند بدء الصلاة أو بعد الحصاد؟
هذا بعد الحصاد يقينا. بارك الله فيكم. وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الحق في هذه الآية المقصود به الحق الواجب. ولو أن إنسانا حصد في السنة 3 مرات كان وبلغ كل حصاد يعني كل حصاد يبلغ النصاب، كان واجبا أن يؤدي الزكاة من كل حصاد بالإجماع. نعم من كل حصاد، لقول الله آتوا حقه يوم حصاده. ولا يشترط أن يحول عليه الحول، ينتظر بالحصاد حتى يحول عليه الحول يزكي، لا، عند أن يحصد يؤدي زكاته ولو لم يحل الحول ولو كان في السنة أكثر من مرة. سنع عند الحصاد لظاهر الآية.
السؤال الخامس يقول فيه: الخرف هل هو خاص بالتمر أم بجميع الثمار؟
جماعة من أهل العلم على أن الخرف يختص بالتمر والزبيب، بالزبيب التمر والعنب، بالنخل والعنب، والتمر والزبيب معروف هذا الخارج منهم. منهم الإمام مالك وعثمان قبل ذلك عثمان بن عفان وماذا وابو عبيد القاسم بن سلام يخصون الخرف بهذين النوعين، وان النبي صلى الله عليه وسلم خرف عمل اهل خيبر على الخارج منها، وكانت ذراعات اهل خيبر يعني ما كانت ماذا الخارج منها من هذين الصنفين من النخل ومن العنب، او من النخل اكثر انها النخل. نعم. ويقولون هذا عام جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره انهم كانوا يعني يعنون بذلك الخرف يعنون به هذا يعنون هذين الصنفين. طيب وهذا هو الظاهر الله اعلم، لاننا ما علمنا انا يعني ان وجدت اقوالا لبعضهم يعني ما جاء ما يدل بصحيح وبقوه انهم خرصوا عليهم الشعير او خرصوا عليهم الحنطه او خرصوا ماذا هذه الاصناف التي هي الزكاه، فيبقى الخرف في هذين الصنفين على ما قال مالك وعلى ما قال أبو عبيد، وثبت عن مالك تماما، ثبت بالسند الصحيح. طيب وبقي هل الخرف في يعني في حق ماذا المسلمين والكفار؟ لعل هناك سؤال في هذا. طيب تفضل.
السؤال الثالث: الخرف هل هو خاص بمن يعطي الجزية؟
صدق الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الخارج منها، وبعث عبد الله بن رواحة قال جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض الناس إلي، قالوا فكيف نأمنك أو كيف تكون علينا أمينا؟ قال لا أكون أمينا عليكم معنى الحديث أو القصة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل أهل خيبر وجعل من يخرص على أهل خيبر. ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرص على أنس بن مالك، وكان له بستان واسع أن يخرص على أنس بن مالك وعلى بعض الصحابة الذين كانت لهم يعني طلحة بن عبيد الله، كذلك بعض الأنصار. فيبقى أن الخرص في حق اليهود وفي حق أهل الله، لماذا؟ في حق من تؤخذ منهم الجزية ومن خيف منه الخيانة، خيفت منه الخيانة، بحيث أنه يعني ما عنده واجب إيمان يخرص عليه. هذا بهذا القيد، خيفت منه الخيانة، أنه ما يؤدي الزكاة أو أنه يعبث بالمال هكذا وهكذا، بحيث يأكل ويشرب ويطعم ويأخذ الرطب ويلعبه فإذا وما يأخذ بقدر المعلوم أو قدر يسير. وأنت ترى أن الخرص الذي يخرصونه لقصد العرايا، من حيث أن العرايا سميت بهذا فعريت من باب الربا، عريت من عن الربا وخرجت عن الربا. فيقول ذلك الإنسان عرايا ما كان من بابها، الذي عنده رطب، الذي عنده رطب وآخر عنده تمر، ما عنده رطب وما قد فوح تمره أو رطبه، يأتي إلى صاحب الرطب يقول أنا آخذ منك نخلة أو نخلتين، نعم أي شيئا يسيرا يدخر به ما لم يبلغ الأوسط أو ما لم يبلغ من يد النصاب أو ما لم يبلغ شيئا ما يأكله هو ويأكله هو وأولاده، ويعطيه مقابل ذلك تمرا جاهزا. وهذا نوع من الربا، أن يبيع تمرا أو ماذا يتبادل بتمر مع رطب، وقد يزيد الرطب يزيد التمر على الرطب لأن الرطب ينقص، نوع من الربا. لكن استثني هذا وسميت مسألة العرايا، قالوا يخرص عليه من حيث أنه يأكل ويشرب، يأكل منه وماذا، ثم يكون ضامنا لما خرص عليه. هذا يكون في حق من؟ في حق المسلمين في الأغلب. وإلا فإن خليفة يقول وأما اليوم فلا أبيع منكم إلا فلانا وفلانا، ولقد كان فيما قبل، لقد كان يعني إن كان مؤمنا لا يرده علي إيمانه، وإن كان ثاني يرد علي سائله، فأما اليوم لا أبايع إلا فلان وفلانا، من المبايع البيع والشراء، وهي نوع من المعاملة. وإذا كان كذلك فالمؤمن عنده من دين الله ما يحجزه، ويخوف بالله سبحانه وتعالى، ويؤدي الزكاة، وإن خيفت منه المفسدة خرص عليه عدم الأمانة. وإلا فالأصل في الخرص أن يكون في حق أهل الكتاب، والله أعلم.
السؤال السابع يقول فيه: ما أكله صاحب الزرع والثمار هل يحسب عليه من الصدقة؟
من صدقة ماذا؟ يعني هل هو يكون صدقة على نفسه ومعناها أنه مأجور فيه؟ تعني
ما أكله
أثناء
قبل،
هل يحسب عليه من صدقة المال زكاة المال؟ يكون محسوبا، يحسب الذي أكله بحيث يؤدي زكاته مع ما خرج؟
يحسب من
60 الصاع. هل يحسب من 60 الصاع؟ طيب، يقول الذي يأكله، الذي يأكله هو وأولاده، هل معناه أنه يحسب ما أكله ويحسب ما كان باقيا ثم يخرج الزكاة على الكل بحيث تكون 60 صاعا؟ ولو نقص بعد أكله ما يحسب؟ لو نقص مثلا صاع، أكل صاع وبقي ماذا 59 صاعا، فهل يحسب الصاع الذي أكله بحيث يكون فيه الزكاة، أم أنه يقول قد نقص عن النصاب فليس فيه زكاة؟ هذا هو سؤال الأخ. وماذا؟ والذي يظهر أنما تكون الزكاة على حسب ماذا؟ فيما كان موجودا جاهزا مدخرا. أما إن أكل شيئا هو وكان خريفا له، فالله أعلم أن لا زكاة فيه. والذين ينظرون إلى الخرف يقولون إنما شرع الخرف من أجل أنه ربما يأكل وينقص ذلك. لكن أبس إلى هذه المسألة أن الإنسان لو باع شاة من غنمه قبل حلول الحول لاحتياجه إلى ثمنها، تلك الشاة نقص بها النصاب، أنهم يقولون لا زكاة في ذلك النصاب. وقياسا على ذلك، إذا كان ماذا نقص على النصاب في أكله بحيث أنه أكل شيئا من ذلك لاحتياجه عليه، فلا زكاة فيه إلا فيما كان نصابا موجودا جاهزا بعدما أكله وأولاده عند أن ينتهي من الحصاد. تفضل.
السؤال الثامن: رجل أكره على الزنا بامرأة فزنى بها، فهل يقام عليه الحد أم يدفع لشبهة الإكراه التام؟
أولا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له أن يوافق على هذا الإكراه، فهذا حرام. إنما الإكراه فيما بين العبد وربه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان معنى ذلك عند أهل العلم أكره على شيء بين العبد وربه. نعم، كان يكره على معصية، على ترك صلاة، على ترك صلاة ذلك اليوم ما يصلي، أو يكره على فطر رمضان لازم تشرب. نعم يكره، والإكراه أن يحل به ما لا يتحمل، هذا اضطرار. الإكراه أن يكره بحيث أنه يحصل له القتل، أو يهدد بالسيف، أو يهدد ماذا من بالقتل، أكره على هذا الشيء. يكره على شيء بين العبد وبين ربه يجوز له ذلك، وليس عليه أدنى حرج فيها فيما بينه وبين ربه. أما يكره على الزنا، أو يكره على اللواط، أو يكره على ما كان بين الآدميين، فلا يجوز له ذلك، ويعتبر في هذا الحال عليه الحد، لا يعذر بالإكراه، عليه الحد عند جمهور أهل العلم. هذا بشرط أن يكون استلذ الزنا.
ما حكم بناء المنارة، وما هو الرد على من يقول أنها من المصالح المرسلة، وأيضا من يستدل بقول أبي داود رحمة الله عليه في سننه باب الأذان فوق المنارة، واستدل بحديث عن امرأة ابن بني النجار من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر، فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا اللسان إلا حقا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ففي هذه الأدلة بيان من ربنا سبحانه وتعالى أن ديننا كامل شامل، مع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم من عمل، في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجر أحد من الناس ممن شم رائحة السنة وعرفها
أن يقول إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له منارة، لا يجرأ أحد أن يقول ذلك، بل ولم يفعل ذلك أيضا الخلفاء بعده رضوان الله عليهم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، إنما اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم له أكمل الهدي. فقد كان إذا خطب الناس يقول إني لأسقاكم لله، قال لأولئك الثلاث النفر الذين أحدهم قال إني أصوم لا أفطر، والآخر قال أصوم مدة أنا أقوم الليل، والثالث قال لا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام إني والله لأسقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم لنا في هذه المسألة خيرا لدلنا على ذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنهم كانوا في سرية أو غزوة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، قال فمنا من كان في جسره ومنا من ينتظم ومنا من يصلح خباءه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة اجتمعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حق على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذا جعلت عافيتها في آخرها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها الحديث. وهكذا ما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعلم لنا فيه مصلحة، حتى في السواك فقد تكاثرت وتواترت الأحاديث بفضيلة السواك وما فيه من الخير وما فيه من الأجر، حتى في الغائط والبول كيف يبول الإنسان لا يتجه إلى القبلة بغائط ولا بول، فقد نهى عن ذلك من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وجاء من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته بين لبنتين مستبدر القبلة، قالوا هذا في البنيان دون الفلاة. أما الفلاة جمهور أهل العلم على النهي عن ذلك الفعل. ومسألة البساط، بسط رجل في قبلة إلى قبلة في المسجد وهو يصلي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه ثم حكها بعرجون في يده في رواية بحصاه، ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبسطن قبل وجهه، فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه ينادي ربه. الحديث جاء عن أنس وأبي هريرة وعن الحارث الأشعري وآخرين. نعم عباد الله، هذا كله يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخترع في دين الله مصالح كان مقتضاها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنها وتركها. وخير الهدي هديه. نعم، وما سكت عنه فهو عفو، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنها وتركها. ثم يأتي متأخر أو يأتي فلان أو علان يعتبرها من المصالح المرسلة. انتهينا من ذلك، وأن هذه المسألة مسألة المنارة مسألة يراد بها التفاخر والشهرة وفيها الإسراف وفيها التبذير، وربنا سبحانه يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قاعدة تلك المنارة إلا مجرد إسراف وتبذير تصرف فيها آلاف بل قل مئات الآلاف عند بعض الناس لا يصلي فيها أحد ولا يستفيد منها أحد غاية ما فيه تقليد لبعض الناس وقصد الشهرة وما إلى ذلك ولربما يبني بتلك المنارة مسجدا آخر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى مسجدا لله كمصحة قطاه مصحة طير بنى الله له بيتا في الجنة فيحرم ذلك الإنسان خيرا كثيرا ربما لا يستفيد من ذلك إلا وضع مكبرات الصوت وقد يستغني عن هذا بعفاء أو وضعها في حيث أي موضع ولا يلزم أن يبلغ الناس فوق ما يعني فوق طاقته النداء. نعم فمن هذا تعلم أنها محدثة وما كان محدثا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأنها إسراف وأنها تبذير وأنها أن الدين كامل قبل ذلك لا نحتاج إلى شيء نخترعه من عند أنفسنا. ننتقل إلى ما بوب عليه الإمام أبو داود نعم على هذا الحديث قد ضعفه النووي في المجموع بعنعنة ابن إسحاق. نعم إن العلامة الألباني رحمة الله عليه قد نقل عن ابن إسحاق من السيرة أنه صرح بالتصريح وأنا لم أقف على تصريح ابن إسحاق والإمام الألباني عندنا عدل في نقله وبلا شك ونأخذ عنه بكل اطمئنان فيبقى تصريح الحديث لكن ينبغي أن يفهم منه أن تبويب أبي داود في باب ليس فيما نص عليه الحديث ليس على ما نص عليه الحديث فالحديث فيه أن بلالا كان يصعد على بيت مجاورا للمسجد يؤذن عليه نعم لأن الحديث ما دام وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث فابن إسحاق حسن الحديث إلا إذا عن ما لم يخالف نعم في هذه المسألة ما لم يخالف نعم بارك الله فيكم فيكون المعنى أن الإنسان يصعد على مكان عالم إما على مسجد وإما على مكان مرتفع لكي يسمع الناس الأذان فيفيدون الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لهذا القصد والمعرض. أما إذا أذن في مكان مرتفع فقد أو أذن على هذا المكبر فقد أدى المطلوب والحمد لله. فعلم من هذا أنهم لم يأتوا بمتابعة بلال فلم يصعد أحد الآن على المنارة ويترك المكبر ما يصعد عليها لقصد أنه يبنيها لقصد لا يبنيها لقصد أنه يصعد يؤذن فوق ذاك الذي مثل العصا يبنيها مثل العصا ما هو عصفور يطلع فوقها ويؤذن لا هكذا لم يتابع بلالا في ذلك الفعل الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ لم يفعل منارة بل لم يتابع ابن بلال على أنه يصعد على مكان مرتفع وإنما يجعل منارة مكلفة من كذا كذا من المال لقصد غير ذلك القصد الذي كان يصعد من أجله بلال. فهذا هو القول في هذه المسألة أما مصلحة مرسلة فتالله إنها لأكذوبة أكذوبة أن يأتي إنسان يسميها مصلحة مرسلة أي مصلحة في أموال تنفق وتهدر نعم من أجل ماذا أن تبنى منارة يراها الناس يرى ذلك المكان من بعيد وقد يعرف المسجد بغير منارة يعرفه الناس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له في هذا الغدو والآصال رجال لا تنهي تجارة ولا بيع ذكر الله. فالله قال ترفع ما قال ترفع مناراتها أمر ببناء المساجد حتى وبغير تشييد ما أمرت بتشييد المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام ونهى عن زخرفة المساجد. وهل هذه المنارات إلا من هذا الباب من تلك الزخرفة والشهرة؟ نعوذ بالله من الفتن ونعوذ بالله من البدع والمحدثات وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني ما هو القول الراجح في خطبة العيد؟ هل هي خطبة أم خطبتان؟ لأن بعضهم يشنع على من يقول أو بعضهم يشنع ويقول أن هذا ليس على فهم السلف.
سبق جملة من الأدلة على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديننا كامل وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في نقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليها يتحاكمون. فقد أتى أبو موسى إلى بيت عمر بن الخطاب فاستأذن ثم انصرف، استأذن ثلاثا ثم انصرف، فتبعه عمر فقال ما لك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فانصرف. قال لتأتين ببين على هذا. فرجع إلى القوم فقال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد إلى عمر بن الخطاب وشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فرضي عمر رضي الله عنه واقتنع بذلك. وهكذا في قضية الطاعون قال عليه الصلاة والسلام إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه، لما لماذا أدرك أمراء الأجناد في بعض الأماكن والتقى بهم واستشار المهاجرين والأنصار واستشار مسلمة الفتح الجدد كبار السن، فأشار إليه أن أرجع بأصحاب رسول الله ولا تقدمه على الطاعون. وبعد ذلك ذهب أتى عبد الرحمن بن عوف فقال عندي أن هذا علم، عندي علم أن هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا كان ببلد وأنتم فيه لا تخرجوا منه فرارا. الحديث جاء أسامة بن زيد، وهذا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي سمعته. فاحتكموا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن ابن مسعود أن عبد الله بن قيس أبا موسى قضى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة قضى فيها بأن البنت لها النصف وبأن الأخت الشقيقة لها الباقي نصف الباقي وليس لبنت الابن شيء. ثم قال رأس ابن مسعود فأتوه فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت الشقيقة. شهدنا أنهم كانوا يتحاكمون في أمورهم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا أيضا تثبت القضايا في هذه المسألة بكثرة جدا، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بجواز غسل المحرم من على رأسه، فقال المسور بن مخرمة ما يعني أفتى بضد ذلك أنه ما يغتسل من على رأسه وهو محرم. فأرسلوا عبد الله ابن حنين إلى المسور بن مخرمة إلى أبي أيوب، نعم إلى أبي أيوب كنت أتذكر شيئا، إلى أبي أيوب يستفتون استفتيان في ذلك. فقال نعم أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا وصب الماء من فوق رأسه. ولو أردنا أن نسترسل في هذه المسألة بما ذكره شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام وبما ذكره الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام وبما ذكره غيره من أهل العلم في هذا الباب من أنهم كانوا لا يقدمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وسنة رسوله شيئا، لوجدنا كثيرا ربما لا يتسع الوقت هذا ولا غيره لمثل ذلك، أعني ولا غيره مثله. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الأذان قد جاء فيه الآن، أن ماذا؟ أن خطبة العيد قد جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم نزل وأتى النساء ووعظهن. ولو أنهم علموا ذلك لنقلوا لما خطبتين لنقلوا ثلاث خطب إلينا. فينبغي أن يعلم أن الخطبة التي نقلوها الأولى هي للرجال والثانية في حق النساء. لذا فإن بعض الناس أو جملة جماهير أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، وهذا محمول على الخطبة للرجال والخطبة للنساء. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين قعد بينها فجاء من حديث جابر ولم يثبت، وقاسوه مجرد قياس على خطبة الجمعة. ولم ينقل لنا صحابي واحد بسند صحيح نعم إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. ولو ثبت ذلك عنه
لتناقله الجماعات عن الجماعات ربما لنقله أكثر من واحد ما نقول جماعات كل شيء أن ينقل إلينا فقد نقلوا إلينا سننا أدنى من هذا الفعل نعم وفهم بعض الناس أن هذا الفعل يعتبر إجماعا لقلة فهمه نعم لهذه المسألة هيما أنه يعتبر إجماعا منهم أن على الخطبتين وأنهما في خلاف مع أنك ترى أن ابن القيم قد أشار إلى الخلاف في تعليقه على ماذا قد أشار إلى الخلاف في زاد المعاد وأن الصنعاني قد أشار إلى الخلاف في تعليقه على ضوء النهار وأن الإمام الألباني وكذلك ابن عثيمين وكذلك ماذا شيخنا رحمة الله عليه يقولون بهذه الأقوال على أنه لا دليل يثبت على الخطبتين فبقي أن السنة خطبة والثانية إن شاء الإنسان أن يخطب النساء بهن من وراء حجاب أو عبر المكبر تعال أما أن تعمل ثلاث خطب في يوم العيد فهذا محدث لا دليل عليه لا دليل عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل قال عمر أني مصلح على ظهر فصلح عليه طيب بارك الله فيك تنبيه طيب جزاك الله خير
السؤال الثالث ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد وهل حديث أم عطية الذي فيه ويكبرنا بتكبير المسلمين دليل على جوازه
حديث أم عطية غاية ما فيه أن النساء خرجن يكبرن وأن الرجال يكبرون وليس فيه ذلك الزامل الذي يفعله بعض الناس فالتكبير الجماعي محدث ما عليه دليل سواء كان دبر الصلوات أو كان في أيام العيدين نعم إن أصواتهم كان يسمع لها ضجة من التكبير لكن هذا يكبر وذاك يكبر وذاك يكبر دون تحري لاجتماع الصوت ولخروج الصوت كما خروجا واحدا كما يفعل بعض الناس فنعم إن توافقت الأصوات لغير قصد مع ارتفاعها فالأمر سهل أما أن تتحرى أن يتحرى في ذلك اجتماع الأصوات فقد أنكر ذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وأبان أن هذا من فعل بعض الأمراء وليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون جماعيا ذكر هذا في البداية والنهاية
جزاكم الله خيرا السؤال الرابع هل من السنة إخراج المنبر إلى مصلي العيد
هذا محدث وقد ذكره جماعة من أهل العلم من محدثات ألا من محدثات مروان بن الحكم إذ أخرج كثير بن الصلف منبرا أو بنى منبرا من طين فأتى من مروان بن الحكم يوم العيد وصعد على ذلك المنبر ونازعه أبو سعيد وكان يأخذ ماذا يجذبه إلى أسفل لأنه لا يصعد من أجل أنه لا يخطب الناس قبل الصلاة ولا يخطب على المنبر فنازعه مروان بن الحكم ثم صعد وخطب الناس قبل الصلاة لقصد وهو أنهم كانوا إذا صلوا ثم خطبوا فإن خطبة العيد ليست بواجبة على الصحيح سماع خطبة العيد سماع خطبة العيد عني ما هو الخطبة سماع ذلك فينصرف الناس لا يسمعون لذلك السب لآل البيت فأراد مروان أن يسمعهم ما يريد ثم بعد ذلك يخطب ما بعد ذلك يصلي فهذا من محدثات بعض الأمويين وهو مروان الحكم بأمر كثير من الصلف أن يفعل ذلك ويكون غير مشروع لأن أبا سعيد قد أنكره ولأن هذا الفعل أيضا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف فعل الخلفاء الراشدين وخلاف فعل الأئمة إلى أيامنا هذا إلا بعض المقلدين للبدع المتابعين للبدع فبعض الناس كأن الله عز وجل حبب إلى قلوبهم البدع
السؤال الخامس
وأضيف إلى ذلك ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إذا حبب إلى قلبه البدعة فهي بلوى عليه من الله
تفضل السؤال الخامس هل لأهل السنة أن يقيموا مصلى عيد لأنفسهم مع وجود مصلى للحزبيين وما قولكم في من يمنع ذلك وينصح بالالتحاق معهم بحجة توحيد كلمة المسلمين
اللهم انتقم من المبطلين أين التوحيد يا مخذول أين التوحيد توحيد على البدعة على البدعة تريد توحد الناس توحيد على الحزبية وعلى الصوفية تريد توحد الناس نعم إن دعاة التقريب كفروا والله، فهذا يريد يقرب بين اليهود والنصارى والمسلمين، وذاك يريد يقرب بين أهل السنة والشيعة، وذاك يريد يقرب بين أهل السنة والإخوان والسرورية. يا رحمة الله على أهل السنة، يا ويح أهل السنة، كل واحد يرتشهم من جانب يريد يقربهم مع البدع. فأين التوحيد؟ ألا ماذا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال اعتصموا بالبدعة. أين حبل الله عند المبتدعة؟ تريد أن توحد الناس على الديمقراطية والانتخابات والمظاهرات وسماع قول الزور؟ وربنا سبحانه يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وربنا سبحانه وتعالى أيضا أبان على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الجلوس مع المبتدعة ينبغي ماذا النهي عنه والبعد عنه. قال فإذا أهل الأهواء ككل دجال، وتعرف دجالي إذا سمعتم بالدجال فانعوا عنه فإنه يأتي بجنة ونار، من حديث النواس الحديث في صحيح مسلم. وهذا منهج سلفنا أنهم يبتعدون عن أهل الشرور، ومن حديث عتبان بن مالك أنهم قالوا والله يا رسول الله ما نرى ود مالك بن الدخشم وحديثه إلا إذا إلى المنافقين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، تريد تقرب الناس من الكير من أجل أن يحترقوا. كثير من الناس يريد يستحدث الناس إلى الدبور. هذا شأن غير من ماذا يحب للناس الخير. فيجب أن تحب للناس الخير، ما تحب لهم ما ثبت في ذهنك. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. سبب موت أبي طالب على الكفر بمجالسة أهل السوء، وانظروا ما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم. سبب أيضا ماذا؟ الخذلان الكثير هو مجالسة أهل الأهواء. فربنا يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل الأهواء وسلفنا كما في الشريعة للآجري. أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. محمد بن سيرين يقول لذلك المبتدع أخرج من عندي، وأمر بإخراجه. الإمام مالك يقول اذهب إلى شاك من عندك فإني على بصيرة من أمري. أقول لك نحن والله على ثبات من أمرنا ويقين، وإنما تريد أن تخزي نفسك يا أيها القائل بهذه الأقوال. انتبه، تقوى الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فنعم أهل السنة على ثبات من أمرهم. بحث شيخنا مات شيخنا رحمة الله عليه في آخر كلامه في صنعاء، وإخواننا الأفاضل الأجلاء وهذا محمد بن يحيى وجملة من الإخوان كانوا موجودين، وهكذا الحراس عنده وهو يقول دعوة أهل السنة ما انتصرت في اليمن إلا بسبب التميز، تميز أهل السنة عن غيرهم من ذوي الأهواء. وأنت تدري وهذا بعض الناس يريد يخلطها ويعجنها. أين أخونا العماري صاحب غوجاني؟ قد قال ماذا هذا الشيخ يتمثل بهذا؟ نعم، فالشاهد من هذا أن بعض الناس يريد يعيدها غوجاني. هذا الغوجاني خلوا لك. أما أهل السنة فالحمد لله استبصروا بدينهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد سبق شيء من ذكر الأدلة. غوجاني على لغتها الصعبة. نعم، يعني ما هي عربية لكن إنما ذكرناها. شاهد من هذا، سبق شيء من هذا من ذكر بعض الأدلة في أشرطة الماضية، ربما يسمعها إخواننا هذا لأن الوقت قصير لا يتسع لذكر كل ما عرضنا في هذا الباب. وإلا فهذا يحتمل بحثا مستقلا، يحتمل بحثا مستقلا يجعل الناس يقرؤون ويقولون قاتل الله من قال بخلاف هذا القول. نعم.
السؤال السادس: يوجد عندنا مسجد لأهل السنة فيه جمع كبير والحمد لله، ونريد أن نقيم فيه الجمعة، علما بأنه يوجد بالقرب منا مسجد للصوفية والحزبيين تقام فيه الجمعة، فهل لنا ذلك؟ وما قولكم في من يقول لا يلزم التميز وأن تفريق المسلمين لا يجوز؟
نعم، على هذا لا يلزم التميز بس يلزم ماذا؟ الخلط. على حد قول هذا فما يلزم بس يلزم الخلط والعجل. نعم، سبق شيء من ذلك في السؤال الأول، وأقول لك ومهما تخفي ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. والله إن لم يصدق الإنسان أنه ما ينفع عند الله وعند ماذا عند الله إلا الصدق، وهكذا الناس ليسوا أغبياء بدينهم. فلو جاء من جاء، أهل السنة قد أشربت قلوبهم حب السنة، أهل السنة قد اختلطت حب السنة بدمائهم وأرواحهم، والله إنها أعز إلينا من أولادنا. فنعم إننا لسنا متنازلين عن السنة، ونرجع مع الإخوان الديمقراطيين ومع الإخوان والسرورية التكفيريين، لسنا متنازلين عن السنة، ونرجع نقول أفول نحن كنا آسفين أننا نتكلم فيكم على باطل، لأن الديمقراطية الآن صارت حقا والانتخابات حقا، وأنتم على أنتم حي هلا بكم بحلق اللحى والبناطيل، حي بالتماثيل، حي هلا بكم بنشرة الأخبار على المنبر، حي هلا بكم بكل شر. نعم بعد ذلك نرجع آسفين من أجل نور عينك، نور عينك يا أيها البطل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. والله والله الذي لا إله إلا هو ما نسكت أن مقبل أن نعتقد بطلانه، لو أن ذلك يؤدي إلى أن يتكلم القاسي والداني فضلا عن فلان أو علان، فإننا قد وهبنا أنفسنا لنصرة الحق. نعم تفضل بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع، ما حكم الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح؟
في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، من حديث ابن عباس زيادة ركعتين على 13 ركعة، قال بعضهم بركعتين استفتاح. نعم والحكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم فما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيد، لم يثبت حديث في الزيادة على ذلك، بعضها من طريق ابن أبي شيبة، نعم ذلك الضعيف وليس الإمام، وبعضها من آثار هكذا ملفلفة، وبعضها عمومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تسجد إلا سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وهكذا أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، كلها مخصصة بحديث عائشة رضي الله عنها، والخاص يقضي على العام عند جمهور العلماء. يا أيها الأصوليون أين أصولكم؟ نعم الخاص يقضي على العام. فحاصل ذلك أن هذه هي السنة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بهذه 11 ركعة تتفطر قدماه، تتفطر قدماه، يقرأ يسجد حتى يطمئن ساجدا، ويركع حتى يطمئن راكعا، وهكذا يرفع على هذه المسنون، على هذا الأمر ماذا الذي سنه عليه الصلاة والسلام، وفيه الخير الكثير، وبسبب ذلك يحبنا الله سبحانه إن اتبعنا سنته. وربنا يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، والاستحسان في الدين سبب الشر. فنحن نعتقد أن الزيادة على ماذا ما جاء في حديث أبي هريرة وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة أنه يعتبر محدثا، وبذلك أفتى العلامة الألباني، وبذلك بح صوتنا، وهو لا زال يبين هذا القول، وهكذا جماعة من أهل العلم. وإنما قلنا بالأدلة، واستأنسنا بأقوال السلف في هذه المسألة، وللسلف في ذلك أيضا خلاف حاصله ما تقدم ذكره، أن الراجح ما جاء في حديث ابن عباس وعائشة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن، يقول بعضهم إنا لا نقول للمخالفين موتوا بغيظكم، بل ندعوهم بشفقة لأنهم إخواننا.
حياك الله. نقول لهم يا أبطال، يا معشر المجددين، يا معشر الناصحين الصادقين، أنتم أخطأتم، يعجبك هذا الميوعة أنت. نعم وبعد ذلك ما سيسمع لكلامك إذا قلت مثلا ومسحت ودهنت، وكما يقولون طبطب ليس وطلع كويس. نعم هذا مثلا بالعامة، إذا مسحت ذلك وقلت بعد ذلك ما سيسمع لكلامك. لا بد من منهج السلف، لا تميعها جزاك الله خير، دعها على ما كانت. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم ما يصلح إلا بذاك. فينبغي ماذا؟ أن نسلك ما تقدم ذكره من منهج سلفنا الصالح. هذا السؤال.
يقول بعضهم إن لا نقول للمخالفين موتوا
بغيركم. ما نقول موتوا بغيركم، وإنما يعني ننصحهم هكذا، ننصحهم لا نقول موتوا بغيركم. قد قال فيهم من هو خير منا، قد وبخ الجهمية. والله لو وقفت على كلام أهل العلم في أبي حنيفة من كتاب مثل الصحيفة لشيخنا رحمة الله عليه لرأيت العجاب، رأيت العجاب. أبو بكر بن أبي داود ما يقول لأبي حنيفة يعني ذلك الكلام، يقول قال أبو جيفة هكذا يقول. وبعضهم يقول أبو حنيفة كاذب الدين، ومن كاذب الدين فليس من الدين. وبعضهم يقول فيه مثل تلك الأقوال. يا إخوان تلك الأقوال، ولربما بعضهم يقول خرى الكلب، خرى الكلب خير من الرافضة، خرى الكلاب خير من الرافضة. في ترجمة عمران بن مسلم من ماذا؟ من ميزان الاعتدال. وبعضهم يقول في جعفر بن سليمان رافضي مثل الحمار، رافضي مثل الحمار. وهكذا تجد تلك الكلمات التي ما فيها التنفيح. سواء موتوا بغيظكم هذا أجل أكبر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للخوارج كلاب، قال كلاب النار، ما هو كلاب الدنيا حتى، كلاب النار أشر من كلاب الدنيا. نعم كلاب النار، كلاب النار. وصاحبنا يريد نعيدها منهجا جديدا موديل 2001 ها ولا لا موديل 2001.
السؤال التاسع، نسمع بعض الناس يدندن بتأصيلات الأصول السلفية والقواعد والثوابت، فأشكلت علينا حتى قال بعض النسوة ما هي هذه الأصول وكم عددها؟ 12 أو 20 مستنكرة لذلك.
الله خير فترتها سليمة. نعم أي أصل أعظم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك أصل. أصول أهل السنة كتاب وسنة وإجماع، زاد بعضهم القياس. هذه الأصول متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع المتيقن، وما زاد مع ذلك مثل أصول أرعور التي أصول 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 حتى انبثرت فيهم من أسفل، مثل ثوابت ومتغيرات حتى حق ماذا؟ صلاح الغول. ثوابت ومتغيرات، ثوابت ومتغيرات، ثوابت ومتغيرات، حتى ماذا دقدقه أهل العلم وما نفعه تلك التأصيلات. يا أخي اثبت على كتاب الله، اثبت شرح الله صدرك على كتاب الله، فما هناك أصل أعظم من كتاب الله أبدا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ومثل هذه الأدلة من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. على البيضاء نحن على خير. وتلك التأصيلات فإن كانت داخلة تحت الآية والحديث، أصل داخل تحت آية وحديث، نعم وقال به الأئمة قلنا به. وإن كانت أصول مثل الإعجاز، يا أخوان بعض الناس ما عنده شيء، كيف هذا؟ فيأتون بكلمة كبيرة من أجل الناس يلتفتون، يلفتوا الأنظار على أن هذا الرجل عنده شيء خلاف غيره. كيف؟ قالوا إعجاز علمي، أخذ كلمة كبيرة. إعجاز علمي معناه أنه ما يصل إليه إلا ذات البروس فور، وذات ماذا الدكتور، وذات ماذا المتخصص، وذات إلى آخره. وهو والله علم كلام صرف، علم كلام صرف، هذيان صرفرة. يأتون بعجائب مضحكة، يقولون اليد اليمنى فيها 18 واليسرى فيها 81، إذن هذه أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أسماء الله 99، هذا إعجاز علمي عجيب. نعم ويأتون أيضا بالجمل، يقولون الجمل إذا ركبت رجليه إلى أعلى يكون ذنب ذاك الهاء والرجلان تكون تاكل أفضل جلالة، إذن هذا في إعجاز علمي. وحقيقة أنك تعجب من ذلك الهوس الذي تضحك منه عجائب المسلمين التي على الفطرة. وبعض الناس لما لم يكن ماذا ربما يعني ما وفقه الله عز وجل من بقاء على الخير فطرتها سليمة. نعم أي أصل أعظم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك أصل. أصول أهل السنة كتاب وسنة وإجماع، زاد بعضهم القياس. هذه الأصول متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع المتيقن. وما زاد مع ذلك مثل أصول أرعور التي أصول 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 حتى انبترت به من أسفل، مثل ثوابت متغيرات حتى حق ماذا صلاح الغول، ثوابت متغيرات ثوابت متغيرات ثوابت متغيرات حتى ماذا دقدقه أهل العلم وما نفعه تلك التأصيلات. يا أخي اثبت على كتاب الله، اثبت شرح الله صدرك على كتاب الله، فما هناك أصل أعظم من كتاب الله أبدا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ومثل هذه الأدلة من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. على البيضاء نحن على خير. وتلك التأصيلات فإن كانت داخلة تحت الآية والحديث، أصل داخل تحت آية وحديث نعم وقال به الأئمة قلنا به. وإن كانت أصول مثل الإعجاز يا إخوان، بعض الناس ما عنده شيء، كيف هذا؟ فيأتون بكلمة كبيرة من أجل الناس يلتفتون يلفتوا الأنظار على أن هذا الرجل عنده شيء خلاف غيره. كيف هذا؟ قالوا إعجاز علمي، هكذا كلمة كبيرة. إعجاز علمي معناه أنه ما يصل إليه إلا ذاك البروفيسور وذاك ماذا الدكتور وذاك ماذا المتخصص وذاك إلى آخره. وهو والله علم كلام صرف، علم كلام صرف، هذيان ثرثرة. يأتون بعجائب مضحكة، يقولون اليد اليمنى فيها 18 واليسرى فيها 81، إذن هذه أسماء الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أسماء الله 99، هذا إعجاز علمي عجيب. نعم. ويأتون أيضا بالجمل، يقولون الجمل إذا ركزت رجليه إلى أعلى يكون الذنب ذاكلها والرجلان تكون تاكل أفضل جلالة، إذن هذا في إعجاز علمي. وحقيقة أنك تعجب من ذلك الهوس الذي تضحك منه عجائز المسلمين التي على الفطرة. وبعض الناس لما لم يكن ماذا ربما يعني ما وفقه الله عز وجل من بقاء على الخير يأتي بكلمة كبيرة، أصول وثوابت تأصيلات، يقول الجاهل المسكين نعم هذا شيء عنده جديد خلاف ما عند فلان وفلان، وما والله ما عنده إلا ماذا إلا أسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميل ما يحبه ويرضاه، أن أسباب يخشى على من أعرض عن كتاب الله وأقبل على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. فحصل هذا بارك الله فيكم أن أصولنا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة إذا كان إجماعا مسيطنا. أما نأتي للناس بأصول أصول 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 أصول، ما هذه الأصول؟ هذه الأصول، هذه الأصول عرفها ابن مبارك، هذه الأصول عرفها سفيانان، هذه الأصول عرفها أبو بكر وعمر وعرفها، ولأن جاءت جديدة من عند هذه الأيام. فلماذا ما كان شيخنا يدقدق علينا بهذا؟ والله إني كنت أقرأ في المستصفى للغزالي فما سمعت الشيخ لو هو يقول يا إخوان، يعني كأنه ماذا أقرأ فيه، يراني أكثر من القراءة في كتب الأصول. وكنت أدرس في المذكرة للشنقيطي ويعني من خلال بحثي، والشيخ يمر إلي ينظر هكذا يحضر بعينه ينظر إلي بعينه، ثم سمعته موعظة عامة في الدرس على أن لا ينبغي لأحد أن يضيع أوقاته في تلك الكتب، وأصولنا كتاب الله وسنة رسوله، ويكفي في الأصول بعض كتب بعض الكتب اليسيرة مثل مذكرات الشنقيطي، ومثل كذلك أيضا يعني بعض الكتب التي إحكام الأحكام لابن حزم والرسالة للشافعي، وهذه الكتب النفيسة النافعة التي تجمع بين الحديث وبين ماذا الآثار وبين ما يحتاجه الناس وما إلى ذلك، ربما تأتي للشافعي في الرسالة وإذا به يذكر الأصول أصول الحديث والمصطلح وما إلى ذلك ما يحتاجه الناس. فعلى كل حال هذا يكفي في هذا الموضوع والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر: هل من منهج السلف إذا جرحوا أهل البدع ألا يبخسوا الناس أشياءهم؟
إيش يبخسونهم؟ يأخذون مالهم ولا كيف؟ ما يبخسونهم ماذا؟ بماذا يبخسونهم؟ هم بخسوا أنفسهم. أو كفر الأخ أبو العباس البارحة على ترجمة ماذا ابن حي بن صالح بن حي الحسن بن صالح بن حي، وأن يوسف بن أسباط قال له: أنت تتكلم في فلان في الناس، أما تكون هذه غيبة؟ قال له: يا أحمق، أنا خير كلامي خير لهم، أو أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا أدلهم على الخير وأحذرهم من موارد ماذا من الشر، فأنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، فهذا خير للناس. لكن كما تقدم أنه بالدليل وبمعرفة الخطأ، معرفة الخطأ وما إلى ذلك. وما بخت أهل السنة، لا والله ما بختهم، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لا رسول الله بخت الخوارج ولا الصحابة بخت أيضا المبتدعة ولا السلف الصالح، ما بختوهم حقهم، إنما أبانوا عوارهم وجلوا شرهم للناس ليحذرهم الناس، فما بختوهم، ما قالوا أنتم الآن من أهل النار، لا، إنما حذروا الناس من البدع التي يقعون فيها. وهذا صورة موازنة خفية من التحت، النار تحت الرماد، يعني ما هي موازنة ظاهرة؟ لا تبخسوا الناس أشياءهم، اذكروا الحسنات والسيئات، ما لكم؟ لكن ما يريد الظهور بعض الناس بهذا لأنها صارت كلمة منقوطة، فهو من التحت. وإذا قلنا مثلا الزنداني يصلي ويصوم وبنى جامعة الإيمان وعنده لحية ما شاء الله أكثر نحو شبر، وهكذا الزنداني ماذا أيضا يعني يقول؟ ماذا يقول؟ كذا ويقول كذا. ثم ذكرنا بعد ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان الحزبية والمظاهرة، يقول كل طب هذه بهذه وسوها سواء وخلاص خلوهم الساوي، إذن لا تكلموا فيه. بينما الذي هو مطلوب منا أن نذكر الجرح في الإنسان، نذكر الجرح في الإنسان ليحذره الناس، وحسابه على الله فيما يتعلق بمسائله الصالحة. لا، ما نقول إنه فاجر أو كافر، لكن الذي يلزم منا كما قلنا بفضل دين النصيحة لله ولكتاب ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعلى ذلك ما يذكرون في الميزان وغيره يذكرون تحذيرا للناس ما فيه ذلك الرافضي أو الشيعي أو المبتدع. نعم، فهذا حاصله. فمن أين بخسنا الناس أموالهم؟ وهذا لمز للسلف، لو أقل هذا الإنسان لمز، لو أردت أن تقف على 100 ترجمة أو أكثر من ذلك كلها فيها القدح في ذلك المبتدع بدون ذكر محاسن لوجدت ذلك. لكن بعض الناس يا إخوان لما ربما ماذا يحيف شيئا عن كتاب الله وسنة رسوله ما يوفق للصواب، يقع في بعض الهفوات والزلات هكذا، ولحصول الغضب هكذا، وحصول مع أن الله سبحانه يهدي، الله سبحانه يعني ماذا يهدي من طلب الهداية؟ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ويقول سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
السؤال 11: هل يشرع لطالب العلم الذي يرجى أن ينفع الله به أن يسعى في جمع التبرعات من أهل الخير بحجة إن لم تسعى أنت فمن الذي يعرف دعوتك ويعرف حاجتك؟ وما قولكم في من يقول أن هذا العمل قد يجب أحيانا؟
الواقع أن هذا بداية الضياع. والله لو أن الشيخ رحمة الله عليه لقط نفسه سار عند فلان وسار في المؤسسة الفلانية وسار في المكان الفلاني وسار في الدولة الفلانية وتذكر من هنا نعم وتأشير إلى هذا المكان، إيش تتوقعون؟ يحصل هذا الخير؟ يحصل هذا الخير؟ ما يحصل. في أوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري في أول كتاب الرقاق: نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس تحت الفراغ. الناس يا إخوان بحاجة إلى علماء أم بحاجة إلى دراهم؟ أي شيء هم أحوج إليه؟ إن الناس الآن بحاجة إلى علماء يبينون لهم الحق من الباطل في كثير من المربكات، الأشياء التي يرتبكون فيها والمعضلات والاختلاف.
أحوج إليهم من أن تعطيهم الملايين، أحب إليهم من أن تعطيهم الملايين. والله إن الناس بحاجة إلى علماء يبينون لهم الحق من الباطل، ويبينون لهم شر التصوف والتشيع قبل ذلك الشركيات والبدع والخرافات، لأن الباطل كفر. الباطل كفر يا أخي. وبعض المفتين يأتي الناس يسألون ما رأيك في التنباك؟ هذا الدخان، الدخان وفي بعض المال الأشياء التي يستعملها اليمنيون هنا مثل التنباك، ما في ذكر الشمع وكذا، والقات أيضا. فيقول ما زال اليمنيون يستعملونها منذ قرون دون نكيرين فهو مباح. طيب هذا وضيف عندك غير على دين الله أن يعبد بالسنة ويفتي في التوسل بغير الله، ويفتي كذلك بالباطل وبالشركيات والبدع والخرافات. الشيعة والصوفية يعبثون، وأنت ماذا تحث الناس على أنهم يصيروا متسولين عند هذا التاجر عند هذا التاجر؟ عبارة عن ناس سحارين، سحارة مذكورة في اللغة، نعم، وأنهم يهملون العلم أو يعطونه ولو قسطا يسيرا والبقية فقط لجمع الأموال. يقول ربنا سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وللآخرة خير لك من الأولى. والله إنه ما يفلح طالب علم حتى يقنع عن هذه الدنيا إلا بما إلا بالسداد، سداد العيش. بل غيره، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأبان ذلك في مسلم، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فحاصل ذلك على أن سبب الفتنة زخارف الدنيا، وسبب الدنيا سبب الفتنة المال. قال الله، قال ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى ماذا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهكذا الله سبحانه يحذرنا كثيرا من زخارف الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ذئبان جائعان أرسل في جريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فيا أيها الداعي إلى الله، يا أيها المسلم عامة، إلى المسلمين عامة وإلى الدعاء خاصة، اعلموا أن سبب فساد كثير من الدعاء الإقبال على الدنيا. فكم أفسدت هذه الدنيا من إخوان لنا هنا من أصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان وأصحاب وأصحاب، والله أعلم من سيتبع في الطريق. نسأل الله السلامة وأن يثبت أهل السنة، نعم الله أعلم من يثبت ومن يغتر بالشبهات والشهوات. فإن كثيرا من الناس يدل عن هاتين الطريقين، طريق الشبهة، الشبهة عن طريق ذوي الألسنة الطوال الذين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم منافق عليهم اللسان، وعن طريق أيضا ذوي الأموال الواسعة. ويا أهل السنة الله الله، أنتم نحن كنا على خير، والله ما نرغب عما نحن فيه بالدنيا. نحن كنا على خير وكنا ماذا على ما نحن عليه ونبقى على ما نحن عليه. والثبات، الثبات على ذلك أن الناس ما وثقوا بدعوة أهل السنة إلا بهذا السيد، ما وثقوا على أن نعطيهم دولارات ونقول له أن تخذ مليون وأن تخذ مليونين وأن تخذ 100,000 وأن تخذ 50,000. نعم لا حول عندك تعطيها ولا مال، ويحسن النفس إن لم يحسن الحال. الناس بحاجة إلى حسن النفس، بحاجة إلى التعليم، وبحاجة كذلك إلى النصيحة، وبحاجة إلى التثبيت في هذه الأزمنة التي أفرغت فيها أمواج الفتن. نعم لا تموج بهم، فهذا حاصله والله المستعان.
السؤال الثاني عشر، ما هو قول شيخنا مقبل بن هادي الرابعي رحمة الله عليه في مؤسسة الحرمين؟
أين الظن بها أخيرا؟ أعرف هذا طلبة العلم هنا أو جل طلاب العلم أنه يقدح فيها أخيرا. نعم لما فيها من الخلق، يقدح فيها لما فيها من الخلق. الشيخ الشيخ رحمة الله عليه، والله لقد فقدناك يا شيخ. ما كان يحب الخلق، ما كان يحب العرش، ما كان الشيخ يحب زخارف الدنيا. فذهب رحمة الله عليه وحاله كما تعرفونه. وما كان أيضا يحب من يقبح في هذه الدعوة ويريد بها الزحزحة ويريد بها الذبذبة، بل كان سيفا صارما على البدع والمحدثات وعلى مخالفات السنن ومخالفيها. والله لو لم يكن من مناقبه إلا ذلك لماذا لنرجو الله سبحانه أن يرحمه بهذا؟ فما بالك بالعلم والتعليم؟ ما بالك ببقاء السنين بين أظهرنا ربما ما يخرج دعوة إلى الله وهي من أحب الأعمال إليه؟ نعم، فهذا الذي تسمعه على أنه كان ما يحب هذا الخلق، كان يقدح في جمعية ماذا في تلك مؤسسة الحرمين بسبب ما فيها من الخلق من سرورية وإلى آخره.
بارك الله فيكم.
السؤال 13، هل صحيح أن شيخنا المقبل رحمة الله عليه نصح في عدم الكلام على الحكام فتراجع عن ذلك؟
الشريط الذي سمعناه أخيرا أنه تراجع عن الكلام في الحكومة السعودية، وذكر ما يبرر موقفه في ذلك الشريط مما لم أجد عليه أدلة، وماذا وثناء وشكرا على أهل الخير وعلى الإحسان ومكافأة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، واطلاع على أمور على معالمها وتحققت له بعده. أما بمثالة الحكومات الأخرى فالشيخ يقول ما تراجع عنه، على أننا الذي أنا أعتقده وقد قلته عند الشيخ في بيتي وفي عبرته أننا ننكر المنكرات، وهذا الذي كان يقوله الشيخ، ننكر أي منكر. وإذا رأينا أنه يؤدي بدعوتنا إلى سوء ما نسمي أحدا، والشيخ هو ذلك البطل، ذلك الجبل الذي تعرفونه، الذي كلمته إذا تكلم في القذافي أو تكلم في صدام أو تكلم في فلان أو علان هزته الكلمة، هزته كلمة الشيخ لثقلها. نعم، فنحن ننكر المنكرات بإذن الله سبحانه، ولو سعنا السكوت على أي منكر أبدا. نعم، ما دمنا نستطيع ذلك بإذن الله، وما يتعلق بالتسمية إن استطعنا تسمية ذلك ماذا إذا رأينا المصلحة، وإلا فالأصل الذي سمعتموه عندنا.
السؤال 14، هل يجوز لأهل السنة العمل في المناصب الحكومية مثل أن يكون محافظا أو قاضيا أو مدير أوقاف بحجة نشر الدعوة السلفية واستدلالا بما عليه علماء والحجاج؟
الأحكام تأتي من فوق ومن عند الديمقراطية ومن عند فلان أو علان، وأنت تسير مسيرا تحكم بغير ما أنزل الله باعتبار الوظيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الحاكم بغير ما أنزل الله ماذا القاضيان؟ القاضي فقال ماذا بغير ما أنزل الله؟ فقد ذبح بغير سكين. حديث ما هو هكذا؟ من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. الشاهد أنه إذا ولي القضاء وقضى فيه بغير الكتاب والسنة أنه يؤدي بنفسه إلى الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر إنها أمانة وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. فإذا كنت ستكون قاضيا أو حاكما أو إلى آخره وتقضي بكتاب الله وسنة رسوله فهنيئا لك، ومن الذي سيقول لك أنت على خطأ؟ مع أن كثيرا من السلف ربما تهربوا عن القضاء في تلك الأزمنة لقصد أنهم يشغلون، حتى ذكروا في ترجمة ابن علية، والقصة لها طرق، أن ابن علية لما ولي القضاء ناصحه ابن المبارك وحصل من ابن المبارك له جفوة، فجعل يكاتب ابن المبارك ومن المبارك شيخه يعني يريد منه النصح في عمله ذاك. قال أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا؟ يا جاعل العلم له بازية تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا وزينتها وبحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت وكنيت هذا باطل زل حمار العلم في الطين. أبيات طيبة منها هذا. الشاهد أن ابن المبارك يرسل تلك الأبيات إلى ابن علية ينصحه على ترك القضاء، على أنه يترك القضاء لأنه قد يشغل عن العلم والتعليم، والعلم والتعليم فوق كل شيء. ولربما أحدهم يرسل إلى بعض الولاة يأتيه ماذا قاضيا أو يأتيه يكون عنده فيأبى أن يأتيه ويقول لولا مهنتي لتمن دلوبي، كما جاء ذلك عن سفيان الثوري رحمة الله عليه، ربما يجعل له مهنة ويبقى على العلم والتعليم. وسيرة السلف في هذا كثيرة. هذا لسنا نحرم القضاء بالكتاب والسنة، حكم بالكتاب والسنة، لكن أتحداك يا أيها الإنسان ذاك، أتحداك أن تأتي بقاضي الآن يقضي في بلدنا هذا بالكتاب والسنة كما يريد، فإنه يأتيه القضاء عن طريق شيعي أو عن طريق أو عن طريق أو عن طريق. ترضى أن يقضي الناس بالباطل وأنهم ماذا يعمدون إلى الباطل ويعرضون عن طلب العلم؟ هذه زلة. نعم، ما هناك أشرف عندنا من العلم أبدا، ما هناك أشرف عندنا من العلم. استفدنا من شيخنا رحمة الله عليه يقول، والله يقول للعلم أحب إلينا من الملك والرئاسة، ويتمثل بقول تلك الجارية مع حين رأت ابن المبارك والناس حوله وهارون الرشيد ما حوله إلا بعض الناس من هذا، قال ابن المبارك قالت هذا هو الله والله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يلتف حوله الناس إلا رغبة أو رهبة، ما يلتفون إلا حول مصالح أو رهبة من كيفه. نعم، أما ابن المبارك يلتفون حوله لكسب الدين والتعليم ومحبة صادقة. فهذا هو عندنا الملك، وهذا هو عندنا الخير الذي لا تساويه الدنيا كلها، لا قضاء ولا غيره. ومن قضى بين الناس بالكتاب والسنة جزاه الله خيرا، ومن تسول إلى القضاء ماذا بغير كتاب ولا سنة فقد عرض نفسه للذبح وعرض نفسه للندامة والخيانة في الأمانة، لا يجوز له ذلك. الاستدلال عندنا بالكتاب والسنة، ونحن نعرف أولئك على خير يقضون ويتحاورون بالكتاب والسنة، ومن كان منهم يقضي بالكتاب والسنة هذا الدليل، ومن لا يستطيع أن يقضي بالكتاب والسنة لا يجوز له القضاء بالباطل، لا يجوز له أن يتعاون على الإثم والعدوان. الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اجعلوا طلبكم للرزق جميلا حلالا. فإذا قضى بغير كتاب السنة واستلم المال على ذلك القضاء يكون دخله غير حلال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تأكل نفسك وتأكل أولادك من دخل حرام بسبب حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، لا يأكل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. نعم، فأين تضع هذه الأدلة؟ ما أدري أين عقول بعض الناس عن كتاب الله وسنة رسوله. إنها يا إخوان الإقبال على بعض المسائل الأصولية والإعراض عن الأدلة سبب للزوج، حسبنا الله ونعم الوكيل. أعني بعض المسائل التي ما عليها دليل كما تقدم.
بارك الله فيكم. السؤال 15، حكم الدراسة أو التدريس في المدارس الاختلاطية، وما قولكم لمن يجيزها بشرط أمن الفتنة أو بحجة أنها ضرورة؟
على الله أنها ضرورة يا إخوان، ضرورة أن تدرس جنب المرأة جنب البنت، يعني لازم يعني ما يمكن أن تعيش حتى تدرس جنب زينب ولا فاطمة ولا هند، ولا يمكن لك حياة إلا بذلك. كيف هذا يصيبك ما لا تتحمله؟ أين هذا وفي أي سنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إننا نعتبرها مصيبة، إذ يقوم في المسلمين من يدعو إلى هذه الفتن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في من؟ في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أزكى خلق الله وأطهر قلوبا. نعم، ومع ذلك هذا الخطاب إليهم، فكيف بالمتأخرين؟ والخطاب عام لجميع الناس لجميع المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسمعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. طيب بالله هذا الطالب مع هذا البنت يغرب من الصباح إلى المساء وعيناه تبقى بين رجليه ينكث لها ما ينظر أم أنه يتعاون معها جزاه الله خير ومساعدة على الحل حل المشكلة تلك عند الاختبار وتقديم معروف وربما شاهد في البوذية نعم في المطعم وما إلى ذلك أنت تعين على الشر. يا أخي الله يقول تعاون على وتعاون على البر والتقوى. أين البر والتقوى في الدراسة في الجامعة في الاختلاف؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصلى النساء خلف مصلى الرجال في العيد كما في حديث أم عطية وليعتدلن مصلى المسلمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم ذهب إلى النساء وعظهن. قال الإمام النووي وراجع يا أيها طالب العلم ذلك الحديث بشرحه قال النووي رحمه الله إنما ذهب يعظهن لأنهن ما سمعن الخطبة ولا سمعن الصلاة لذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بموعظة لأنهن كن معتدلات عن الرجال. وثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جعلتم هذا الباب للنساء قال نافع فما دخله ابن عمر قط حتى مات. وثبت في الصحيح في البخاري عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم انتظر قليلا حتى ينصرف النساء ينتظر وما ينصرف الرجال حتى يذهب النساء إلى بيوتهن. وثبت أيضا من حيث عائشة أنهن كن يصلين ويخرجن كالغربان كل ذلك أيضا دفعا للفتنة. وثبت أيضا في الصحيح ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم إلى المجلس فهذا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر كف الأذى رد السلام الأمر معروف أنها المنكر هذا حق الطريق. فكيف بالدراسة الذي يقف عند المرأة أو تشرح له امرأة درس امرأة أو بجانب امرأة؟ نعم أين الضرورة في هذا؟ هل معناها أنه ما سيأكل ما؟ إن الضرورة معناها أن يحل بك أو بمالك ما لا تتحمله. فهل إذا ما جلست مع المرأة تلك في الجامعة أو كذا وعند الدرج في السلة وكذا سيحل بك ما لا تتحمله؟ أين الضرورة؟ هذا يتبع أيضا المصافحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مسك يده يد امرأة قط حتى ما كما قال عائشة ويقول لأن يطعن أحدكم بمحيط الرأس خير من أن يمس امرأة لا تحل له بالمصافحة. هذا يتبع أيضا الخضوع بالقول والكلام مع المرأة بالخضوع. والله عز وجل يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض. بعضهم تارك صلاة وبعضهم ماذا عنده بلاء ما يعرف سنة بل ربما ما يعرف اسم والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أنه يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل ما هو إلا يسعى بعد الشهادة. وقد حصلت في جامعة صنعاء ما تعرفونه بسبب نصيحتك يا أيها الناس نصيحتك أنت وأمثالك أنهم يدرسون مع الرجال مع الاختلاط. أين النصيحة؟ أين الدين؟ أين تقوى الله من هذه الأدلة؟ الدراسة في الجامعات الاختلاطية أو المدارس الاختلاطية فيها شرور كثيرة قد ذكرنا ذلك في شريط مستقل وعند الأخ ثابت في التسجيلات ولشيخنا رحمة الله عليه رسالة ضمن بعوثه وهو شريط أيضا تحذير الدارس من فتنة المدارس. يا لله بره من ناصح للإسلام والمسلمين أن هذه الذبذبة وهذه مصلحة 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 أعوذ بالله هذه مفلحة هذه تسبب هذه تسبب وجع البطن والإسهال هذه ما هي مصلحة هذه. نعم والله.
السؤال 13 هل لأهل السنة التعاون مع بعض الحزبيين في إزالة بعض المنكرات؟
أهل السنة على خير ليس بحاجة للحزبيين ما هم بحاجة للحزبيين هم على خير. لو تعاون أهل السنة جميعا على نصرة كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه من العلم والتعليم والدعوة إلى الله لغطوا المجتمع أو أكثر المجتمع بحمد الله فإن الناس يثقون بهم ويطالبونهم ويناشدونهم بالله أنهم لا يتركونهم ويعرف هذا الذي يخرج منكم دعوة. فلسنا بحاجة إلى الحزبيين وما نفر الحزبيون السنة يوما من الدهر. الحزبيون سيتركونك في وسط الطريق الحزبيون سيقلبون محاضرتك إلى مقصودهم وتبرعاتهم وتسولهم ودنياهم. الحزبيون سيتمسحون بك كثيرا ويجعلونك أنت في الوجاهة وهم وأنت لا يرتفع لك قدر ما دمت مع الباطل وأهل الباطل. إن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ولم يأمر بالتعاون على تشليح العوام نعم تشريع هذا تشريع يكلف العوام تشريحا يا اخوان الاخوان المسلمون الحزبيون. نعم في رمضان والبوسنة وفي وكذا حتى في هذا الجهاد الموجود الان ما يسكتون، مع ان من الاخوان المسلمين من هو معارض، من الاخوان من هو معارض لذلك الجهاد يعرف ذلك الناصحون وهم ما عندهم رضا عن هذا الجهاد، لكن وان لم يكن رضا فهي فرصه لما ان جراهم. نعم فعلى كل حال كيف تتعاون مع المبطلين، كيف تتعاون مع المبطلين، كيف يتكثر بك المبطلون، كيف تكون جندا وقد جعلك الله رأسا، كيف تكون ذلا وقد ألفت الله إليك قلوب الناس وأسماء الناس وأبصار الناس بحاجة إلى علمك، وأنت تقول قال فلان نتعاون معهم، فلسنا بحاجة إلى هذا إلى التعاون معهم، وما رأينا من التعاون معهم خيرا وما نفع الله هذا الدعوة إلا بالتميز، تصفية تصفية نقاوة. نعم الناس قد كرهوا الغبش، كرهوا الغبش أعني غبش هذا الناس قد كرهوا التلبيسات، إن الدعوات المتقدمة من دعوة اليهود والنصارى والشيعة والصوفية والإخوان السرورية ما سقطت وما هبطت إلا بالتلبيس وعدم النصح للحق، فنعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا.
خيرا. السؤال 17، إذا اشترط بعض المتصدقين على أهل السنة في بناء مسجد لهم بأن يصورهم فهل هذا جائز من باب النظر في المصلحة والمفسدة وأيضا من باب أنها مسألة خلافية؟
سأذكر لكم مصالح التصوير، التصوير مصالح التصوير وأنتم عدوا لعن الله المصورين، هذه مصلحة. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي جحيفة مصالح التصوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هذه مصلحة أن الملائكة ما تدخل. مصالح التصوير إن الذين يصنعون هذا الصور يعذبون، قال لهم أحيوا ما خلقتم، هذه مصالح عظام عظام عظام، هذه مصالح تصوير ذوات الأرواح، مصالح تصوير ذوات الأرواح ماذا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا قمستها، ذكرنا هذا، ولشيخنا رحمة الله عليه رسالة والمسألة مذكورة، قال النووي جمهور أهل العلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح، وقال ذكر ذلك الكلام النفيس. فأين المصلحة، أين مثل المصلحة يا أهل السنة، يا أهل السنة يا أيها الغيورون على دين الله، أين المصلحة في تصوير ذوات الأرواح بغير ما ألزم الحاكم؟ أما إن ألزم فالإثم عليه، إثم عليه هو الذي ألزم، ونحن كارهون لهذا الفعل لا الرغبة. يأتي واحد ماذا يقول أنا ما أبلي هذا المسجد حتى صور الافتتاح، فنقول طيب من النواد المصلحة لا حقه الله هو ذلك المسجد الذي سيبنيه، لا حياه الله هو مسجد ذات يعني ماذا وخير ذات الذي سيأتي به، إذا كان ذلك سيؤدي بنا إلى لعنة الله سبحانه وتعالى، والله لأن نصلي تحت خيمة أو تحت سدرة أحب إلينا من أن نعرض أنفسنا إلى لعنة الله سبحانه أو إلى التعاون الإثم والرضوان بإقرار ذلك الشر. نعم ويأتي ذلك الخطيب يخطب والناس ناظرون، المصورة ذات ثلاث قوائم وتصور هكذا تلوح، هكذا تلوح على الناس، هذه مصلحة ولا بأس بذلك من أجل المصلحة، وهو يقول صوروا ومن تكلم فأنا ضده، ضد ماذا؟ ضد الحق، أنت ضد الحق، الحق أعلى، الحق أرفع، الحق فوق الرؤوس، الحق من عانده قسمه الله، من هذا الذي سيعارض الحق؟ من؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فلا، ما نصور، ما نصور ذوات أرواح، لو يقول نبني لك مسجدا ماذا من هنا إلى صعدة كبر هذا المسجد ما رضينا أن نبني ماذا؟ أن نصور في ذوات الأرواح من أجل وجود المسجد، المعاصي ما تأتي إلا بالذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، نعرض أنفسنا للذلة من أجل المسجد، قد يعزنا الله بغير ذلك المسجد. نعم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، نعرض أنفسنا للمصائب بسبب ما اجتنت أيدينا لأجل المسجد. ويقول سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، نعرض أنفسنا للذل والإهانة رب العالمين بسبب أن يوجد لنا مسجد؟ لا لا، والله سبحانه قد وعد المستقيمين بالتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنما أنا قاسم والله معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية وحديث المغيرة بن شعبة نعم فقد علمت أنه لا يمكن لأحد أن يفوت عنك ما عرضه الله لك أبدا لو اجتمع الناس جميعا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمع على أن ينفعوك سواء نفع دنيوي أو غير ذلك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف التوكل التوكل يا أيها الدعاء إلى الله وهكذا لجميع المسلمين يجب علينا أن نتوكل على الله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل في جميع الأمور التوكل في الرزق التوكل ماذا في توحيد الله التوكل في قول الحق التوكل في ما هو خاص بمسألة واحدة نعم التوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
جزاكم الله خيرا السؤال 18
كم بقي
بقي ثلاثة
هيا الله بسرعة إن شاء الله
متى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة
تكلم على هذا شيخنا رحمة الله عليه فيعاد إلى جوابه
تفضل السؤال 19 هل صحيح أن الرجل قد تكون عنده بدع وضلالات كثيرة ولا يزال سنيا
لا ولا يزال ضالا ما نقول لا يزال سنيا ما زال بدع وضلالات كثيرة ما نوعها ما نوع هذا البدع والضلالات الكثيرة وهو سني ما نوعه الله المستعان يا إخواتي نعم بدع وضلالات كثيرة وهو ما يزال سني هذا تناقض مضحك تناقض مضحك فأنت تجد أنهم يردون على أهل الضلال وما يقولون سنيين يقولون أهل الضلال أهل الأهواء أهل البدع ما يقولون ضالون سنيون هذا ضال سني سواء هذا مزج خلق هذا اتحاد عجيب نعم هذا سني ضال تعرفون يا إخوان ضال ضال سني قد مر بكم في التراجم ضال سني مبتدع سني بالله ارجعوا واضحكوا على هذا القول يعني ما هو لازم تضحكون لكن الذي يحب أن يرجع نعم بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا السؤال 20 هو الأخير ما هي الأسباب التي بسببها انتشرت الدعوة السلفية في اليمن حتى عمت العالم
الأسباب كثيرة وقد كان الشيخ رحمة الله عليه يذكر شرح الدعوة ويذكر على من أسباب انتشار هذه السنة انتشار هذه الدعوة منها أولا الصدق والإخلاص الصدق هذا بداية تقوى الله سبحانه وأنها ما قامت إلا على قصد نفع الناس محضا نفع المسلمين وإخراج المسلمين من الجهل والبدع والخرافات والضلالات التي هم فيها التميز ما انتصرت الدعوة إلا بالتميز دعوة أهل السنة كذلك أيضا ماذا العلم والتعليم والإقبال على ذلك هذا من أهم الأمور هذه الثلاثة من أهم الأمور لانتشار الدعوة الاتباع لأنه سبب ثقة الناس بها اتباع لكتاب الله وسنة رسوله وعدم الحيث وعدم الميول والزعزعة نعم كذلك والترنح فلهذا من أربعة الأمور وثق الناس بدعوة الشيخ للثبات والاتباع اتباع كتاب الله وسنة رسوله وللنصر والتحذير من ذوي الأهواء والتميز ولكذلك العلم والتعليم والجد والسير في ذلك بالمثابرة نعم ولكذلك أيضا الإخلاص والصدق وقد كان يقول هذا ليس بكثرة علمنا هو من الله سبحانه لأن الله سبحانه طلع على الصدق فنشر هذا الخير فهو من الله وإلى الله ولا يزال الله سبحانه يمن على هذه الدعوة السلفية يمن عليها بتوفيقه وتثبيته ويقبل بقلوب العباد عليها لما علموا فيها مما تقدم ذكره الحمد لله والله ما هو بكثرة مال فالشيخ كان فقيرا وتعرفونه نعم وأهل السنة كانوا فقراء وبعضهم ربما ما يجد حق الغاز بعضهم ما يجد حق الغاز لكن بسبب العلم والتعليم والصدق مع الله والدعوة إلى الله والصبر والمثابرة والإخلاص وكذلك ماذا الاتباع كتاب الله وسنة رسوله وما إلى ذلك مما تعرفونه
إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا يحيى خير الجزاء بتفضله للإجابة على أسئلتنا، نسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه ويجعل ذلك في ميزان حسناته، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيكم ويحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في آخر السؤال السادس أن ذكرنا كلاما ولم نستثني ونقول إن شاء الله، والآن نقول إن شاء الله تعليقا على ذلك السؤال أو تتميما لذلك السؤال، والحمد لله.